بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الطائفة من الأخبار التي ورد فيها عنوان المخالفة، والتي دلت على أن الميزان في قبول الخبر ورده هو المخالفة وعدم المخالفة. كلام في هذا، حينئذ نشأ هذا الإشكال، وهو أنه إذا كان الميزان هو المخالفة، فحينئذ المخالفة تشمل كل الأقسام الثلاثة للمخالفة التي ذكرناها في الدرس السابق، بنحو التباين، وبنحو العموم الخصوص من وجه، وبنحو العموم الخصوص المطلق. وهذا معناه ماذا؟ أن الخبر حتى إذا كانت نسبته إلى الكتاب هو نسبة الخاص إلى العام، هذا أيضا يكون مخالف، ولا بد من ماذا؟ من طرحه وعدم حجيته. وهذا يوقعنا في مشكلة، لأن أكثر الأخبار التي نتعامل بها هي عادة نسبتها مع الكتاب العزيز هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فحينئذ ما كيف ندفع هذا الإشكال؟ قلنا بأنهم ركزوا على هذه النقطة، حاولوا أن يعني أن يثبتوا بأن المخالفة لا تشمل القسم الثالث، أن القسم الثالث ليس فيه مخالفة، الخاص لا يخالف الكتاب، لا يخالف العام القرآني، المقيد لا يخالف المطلق القرآني. المخالفة التي تنهى هذه الطائفة من الأخبار عن العمل بالخبر المخالف وتدل على أنه الزخرف وباطل ولم نقله، هي المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه، ولا تشمل المخالفة ولا تشمل ماذا كانت النسبة بين الخبر وبين الكتاب، هو نسبة العموم والخصوص المطلق. كل الوجوه التي ذكرنا، الوجه الأول والوجوه التي سنذكرها، كلها الغرض منها هو ماذا؟ هو إخراج القسم الثالث من الشنو؟ من المخالفة، ليس مخالفة. الوجه الأول اللي ذكرنا عن الشيخ الأنصاري يقول بأنه عرفاً لا تصدق المخالفة، عرفاً لا تصدق المخالفة، الخبر الخاص ليس مخالف للعموم القرآني، وإنما هو يفسر ما هو المراد الجدي بالعموم القرآني. دائماً الخاص هكذا يكون مبيناً للمراد الجدي من العام، وأن المراد الجدي من العام ليس هو العموم، وإنما هو ما عدا ذلك الخاص. فإذا كان مفسرا ومبينا وموضحا للمراد الجدي من العام فلا يكون مخالفا له، لا يكون مخالف، عرفانهم لا تصدق المخالفة، وحينئذ نتخلص من هذا الإشكال بهذا البيان. فالأخبار العرض اللي هي الطائفة التي نتحدث عنها، هذه الأخبار لا تشمل المخالفة من القسم الثالث، وتختص بالمخالفة من القسم الأول والقسم الثاني، فننتهي من المشكلة بعد. لا مشكلة في العمل بالأخبار التي تكون نسبتها إلى الكتاب نسبة الشنو؟ العموم والخصوص المطلق، إذا دلت دليل طبعا على حجيتها، لا مشكلة في ذلك، ولا يكون العمل بها عملا بالخبر المخالف للكتاب. هذا الوجه الأول اللي تقدم سابقا، وتقدم أنه أشكل عليه بالإشكال المتقدم اللي ذكرناه. الآن نتكلم في الوجه الثاني، وهو أيضا للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أشار إلى وجه آخر، وأيضا الغرض من هذا الوجه كما قلنا هو ماذا؟ هو إخراج القسم الثالث من عنوان شنو؟ المخالفة، أن عنوان المخالفة في هذه الطائفة لا يشمل القسم الثالث ويختص بالقسمين الأول والثاني. هذا الوجه الثاني مبني على دعوى القطع والعلم بصدور أخبار مخالفة للكتاب بصدور أخبار نسبتها إلى الكتاب نسبة العموم والخصوص شنو المطلق. يقول بأننا نقطع بأن أخبار صدرت عن المعصومين عليهم السلام ونسبتها إلى العمومات القرآنية هي نسبة الخاص إلى العام، نسبة المقيد إلى المطلق، نقطع بصدورها. إحنا كيف يمكن أن نقول بأن أخبار العارض وأخبار المخالفة تشمل القسم شنو؟ الثالث. يعني معنى شمول هذه الطائفة للقسم الثالث معنى أن الخاص مخالف للكتاب فهو زخرف وباطل ولم نقله، بينما هذا العلم الإجمالي القاطع بصدور ما يكون يعني نسبته إلى العموم القرآني نسبة الخاص إلى العام هذا مما نعلم به إجمالا، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ بين علمنا بصدور الخاص الذي نسبته إلى الكتاب نسبة العام إلى الخاص نسبة العموم والخصوص المطلق اللي هو القسم الثالث، علمنا بصدوره، وبين ماذا؟ وبين شمول أخبار هذه الطائفة للقسم الثالث، كيف يمكن الجمع بينهما؟ يقول لا يمكن الجمع بينهما، مع العلم الإجمالي بصدور ما هو خاص بالنسبة للعمومات القرآنية أو ما هو مقيد بالنسبة للمطلقات القرآنية، حينئذ لا بد أن نلتزم بماذا؟ بأن المخالفة لا تشمل القسم الثالث، فيجعل هذا دليلا على ماذا؟ على عدم شمول المخالفة للقسم الثالث. ليش؟ لأنه لو التزمنا بشمول المخالفة في هذه الطائفة للقسم الثالث حينئذ سوف نصطدم مع ماذا؟ مع علمنا بصدور ما يكون من القسم الثالث عن الأئمة عليهم السلام. فلأجل أن لا نقع في هذا المحذور لا بد من ماذا؟ لا بد أن نخرج القسم الثالث من موضوع هذه الطائفة. يعني شنو نخرجها من الموضوع؟ يعني نقول بأن هذا القسم الثالث ليس فيه شنو؟ مخالفة. هذا ليس فيه مخالفة. بعبارة أخرى أن الأمر بعد فرض العلم الإجمالي بصدور ما يكون نسبته إلى القرآن إلى الكتاب نسبة العموم والخصوص المطلق يدور الأمر بين التخصيص والتخصص، يعني بين الإخراج من الحكم وبين الإخراج من الموضوع. هذا القسم الثالث من الأخبار إما أن يخرج عن هذه الطائفة تخصيصا أو يخرج عن هذه الطائفة تخصصا، يعني إما أن نخرجه من الحكم أو نخرجه من الشنو؟ من الموضوع. هو يقول يتعين الثاني، يعني يتعين التخصص والإخراج من الموضوع. شنو الإخراج من الموضوع؟ يعني أن نقول أن القسم الثالث ليس فيه شنو؟ مخالفة. ليس مخالفة أصلا، وهذا هو المطلوب. وأما التخصيص بمشكلة التخصيص، يعني بأن نقول هو مخالفة لكنه شنو؟ يجوز العمل به. مخالفة الخاص بالنسبة إلى العام القرآني هو يخالف مخالف للكتاب لكنه يجوز العمل به، لكنه حجة. هذا محذور شنو؟ هو أن هذه الألسنة في هذه الطائفة لأن لسانها أنه ما خالف قول ربنا فهو زخرف باطل لم نقله، هذه تأبى عن التخصيص، لسانها آب عن التخصيص. إذا كان آب عن التخصيص حين نضطر إلى التخصص، نضطر المن إلى أن نقول بأن هذه ليست مخالفة، ما هو موجود في القسم الثالث ليس فيه مخالفة للكتاب، فنخرجه من موضوع ماذا؟ تلك الطائفة، فيكون تخصصا لا تخصيصا. وبهذا يثبت ماذا؟ أن المخالفة في هذه الطائفة لا تشمل القسم الثالث. فإذا لا مانع من العمل بالقسم الثالث بالأخبار من القسم الثالث إذا دل الدليل على حجيتها، ولا يكون العمل بها عملا بالخبر المخالف علما للكتاب. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه كما هو واضح يتوقف على الالتزام بأن هذه الطائفة مفادها نفي الصدور، هي تنفي صدور الخبر المخالف للكتاب، وهي واقعا كذلك، يعني لسانها إنسان زخرف باطل لم نقله، هذا نفي للصدور مو نفي للحجية، فلسانها نفي الصدور بلا أشكال. ويتوقع ثانيا على ماذا؟ على أن هذا العلم الإجمالي المدعى في المقام ليبرز في هذا الوجه، وهو العلم الإجمالي بصدور ما يكون نسبته للكتاب نسبة العموم والخصوص المطلق صدور عن الأئمة عليهم السلام، هذا العلم الإجمالي لابد أن نقول بعدم انحلاله، غير منحل هذا العلم الإجمالي، علم إجمالي بأنه روايات كثيرة مثلا أو نسبتها كذا، أي نعلم بصدورها عنهم وهي تدخل في القسم الثالث، حينئذ يجي هذا السؤال كيف نجمع بين هذا العلم الإجمالي وبين أخبار شنو هذه الطائفة؟ أخبار هذه الطائفة تقول هذا مخالف، يعني بناء على شمول المخالف القسم الثالث، بناء على أصل المطلب تقول هذا مخالف، هذا لا يكون حجة، لا يكون كذا، زخرف باطل لم نقله، وبين علمنا بأنه قد صدر ماذا عنهم، شنو لم نقله؟ صدر عنهم، قطعا صدر عنهم، قطعا قالوه بعض هذه الأخبار صدر عنهم، نعلم إجمالا بصدوره عنهم، كيف يمكن الجمع بينهم؟ لكن هذا يتوقف عليه من على عدم انحلال العلم إجمالي. وأما فرضنا، إذا فرضنا أن هذا العلم الإجمالي انحل، وإحنا نعلم بماذا؟ بوجود عدد من الروايات من القسم الثالث صدر عنهم قطعا، صدر عنهم قطعا، فإذا فرضنا أن هذا العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي بعدد من الروايات لا يقل عن المعلوم بالإجمال، علمنا تفصيلا بأنه صدر عنهم هذا الخبر، صدر عنهم هذا الخبر، صدر مو علم إجمالي، حله يتحول إلى علم تفصيلي بصدور عدد من الروايات عنهم عليهم السلام اللي هو من هذا القبيل، يعني نسبته للكتاب نسبة العموم والخصوص شنو المطلق، نعلم بصدور هذا وذاك 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 إلى أن نصل إلى عدد لا يقل عن المعلوم بالإجمال، قد نعلم بالإجمال من الأخبار اللي هي صدرت وهي كذلك، أفضل أن نفترض أنه نعلم بصدور 100 خبر، هو بالعلم التفصيلي حصلنا على 100 خبر صدرت عنهم ونسبتها إلى الكتاب نسبة العموم والخصوص المطلق، ينحل العلم الإجمالي. يعني إذا التفتنا إلى سائر الأخبار بعد ما عدنا علم بوجود ما هو صادر عن المعصوم، علم ما عدنا، لأن العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي بهذا العدد وشك بدوي في ماذا؟ في الباقي. فإذا باقي الأخبار غير ما علمنا به تفصيلا لا يوجد عندنا علم إجمالي بصدور بعض هذا الباقي عنهم عليهم السلام حتى نقول بأن هذا يمنع من العمل بماذا؟ بأخبار هذه الطائفة. فخلنا نميز بين قسم من هذه الأخبار التي نسبتها إلى الكتاب نسبة العموم والخصوص المطلق، قسم منها ثبت صدوره عنهم، ثبت صدوره عنهم، غير هذه الأخبار نشك في أنه صدر عنهم أو لا، ما عندنا علم بصدوره، فإذا لا مانع من العمل بماذا؟ بأخبار هذه الطائفة فيه، والالتزام بأنه ليس حجة، لم نقله زخرف باطل إلى آخره. واضح الفكرة؟ هذا المقصود، أنه في محل الكلام ندعي هذه الدعوة بأن هذا العلم الإجمالي إذا تم ولم ينحل هذا الكلام صحيح، هذا الوجه يكون تام. وأما إذا انحل العلم الإجمالي فهذا الوجه لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا، لا يتم هذا الوجه إلا بعد فرض عدم انحلال العلم الإجمالي، وإلا مع انحلاله ولو بهذا الشكل، ولو بهذا الشكل أنه 100 من الأخبار بالتفصيل ثبت عندنا بأنها شنو؟ صادرة، هاي نلتزم بها صادرة، لأن قطعنا بصدورها، قطعنا بصدورها عنهم. شنو الوجه في صدورها عنهم؟ هذا ما نعرف أي شيء كان، بالنتيجة قطعنا بصدورها عنهم، هاي نلتزم بها. سائر الأخبار اللي نسبتها إلى الكتاب نسبة العموم والخصوص المطلق، حينئذ لا يوجد ما يمنع من العمل بأخبار هذه الطائفة فيها، لأن المانع من العمل هو العلم الإجمالي. فإذا حل العلم الإجمالي حينئذ لا مانع من العمل بهذه الطائفة في هذا القسم الباقي من الأخبار التي تكون نسبتها إلى الكتاب نسبة العموم والخصوص المطلق. فهو يتوقف على هذا، يعني كأنه يريد يقول بأنه احنا شعلنا، احنا بالنتيجة هاي المئة خبار التي علمناها بصدورها تفصيلا أن نلتزم بها، 100 خبر صدرت منهم قطعا نلتزم بأنه نعمل بها، مخالفة ما مخالفة يقول ما أنا ألتزم بأنه هذه صدرت فألتزم بها فتكون حجة علي هذه 100 خبر التي علمت تفصيلا بأنها صادرة، الباقي ما بيعلم إجمالي بعد ينحل العلم إجمالي. فإذا التفت إلى الباقي ما عندي علم بماذا؟ بوجودي بصدوري بعض هذه الروايات المخالفة للكتاب بنحو العموم والخصوص المطلق، علم ما عندي، وإنما هناك شك بدوي. فإذا انحل العلم الإجمالي حينئذ يرتفع المانع من العمل بتلك الأخبار. واضح، لن ندخل مسألة أن المخالفة لا تصدق تصدق، هذا الوجه السابق، هذا هذا يلاحظ فقط العلم الإجمالي، مسألة العلم الإجمالي، فنقول بأن هذا العلم الإجمالي يتوقف، يعني هذا الوجه إنما يتم إذا فرضنا عدم انحلال العلم الإجمالي. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لهذا التقريب، الوجه الثالث لهذا يعني لهذه الدعوة، وهي دعوة أن القسم الثالث لا تصدق عليه المخالفة وخارج بالتخصص من أخبار هذه الطائفة. وجه الثالث هو دعوى أن لسان هذه الطائفة من الأخبار ما خالف قول ربنا لم نقله زخرف باطل إلى آخر التعابير، هو لسان التحاشي والإباء عن صدور هذا منهم عليهم السلام. واضح أنه الإمام كأنه يستنكر صدور منهم، كيف يصدر هذا منا وهو مخالف علما للكتاب؟ الخبر المخالف للكتاب لا يصدر منا، فهو لسان الاستنكار، لسان التحاشي، لسان يعني بيان أنه لا، هذا لا ينبغي أن يعتقد أحد بأنه يصدر ماذا يصدر منا، لسان هذا اللسان، وهو واضح هذا اللسان فيه. فيدعى في هذا الوجه الثالث بأن هذا اللسان لا يتناسب مع دعوى شمول المخالفة في هذه الأخبار القسم الثالث، ما يتناسب ويا شمول المخالفة للقسم الثالث، يتناسب ويا شمول المخالفة للقسم الأول. خبر مباين للكتاب، لسان يصدر اللسان منهم، لسان شنو؟ التحاشي والاستنكار أن يصدر منهم ما يخالف الكتاب بنحو التباين، أيضا يناسب القسم الثاني أن يصدر منهم ما يخالف الكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه، لكن العموم والخصوص المطلق القسم الثالث ما يناسب استنكار صدور منهم، لأنه العموم والخصوص المطلق شنو به على أسوأ التقادير هو يكون مخالف شنو لعموم قرآني مو لأصل القرآن، مخالف لإطلاق مو إطلاقك في الكتاب هذا يجي قيده، عمومك في الكتاب هذا شنو يجي خصصه. فالمخالفة ليست لأصل الكتاب حتى يصدر هذا اللسان هذه الطائفة بلسان التحاشي والاستنكار، وكيف يصدر منا هذا؟ هذا المخالف للكتاب كيف يصدر منا؟ في القسم الثالث لا يوجد إلا ماذا؟ مخالفة كما قلنا لإطلاق الكتاب، يعني بعبارة أخرى مخالفة لما يكون العام ظاهرا فيه من أن المراد الجدي منه هو شنو؟ هو العموم. العام قبل التخصيص كان له ظهور في أن المراد الجدي منه هو شنو؟ هو العموم. يجي هذا الخاص قال لا، أن المراد الجدي ليس هو العموم، وإنما المراد الجدي هو ما عدا هذا الخاص. يقول هذا النوع من المخالفة لا يناسبه أن تصدر هذه الأخبار بلسان التحاشي وبلسان الاستنكار، لأن هذا ما بي كل شيء ذاك التحاشي والاستنكار، ما بي شيء من هذا القبيل، بخلاف التباين، المخالفة بنحو التباين أو المخالفة بنحو العموم والخصوص شنو من وجه. هذا الوجه الثالث، وبناء على هذا حيث أن الطائفة هذه لسان الإنسان استنكار بلا أشكال كما ثبتنا، لسان الإنسان التحاشي، فهذا لابد ماذا؟ أن يختص بماذا؟ بالمخالفة من القسم الأول والقسم الثاني، يعني هذا اللسان يناسب هذين القسمين ولا يناسب القسم الثالث، لأن القسم الثالث ليس فيه إلا بيان للمراد الجدي من العام، يبين ما هو المراد الجدي من العام، وأن المراد الجدي مو مثل ما كنت تتوهم تتخيل هو العموم، لا ليس هذا هو المراد الجدي، المراد الجدي غيره ما عدا الخاص. هاي المخالفة يقول لا يناسبه الاستنكار والتحاشي. هذا الوجه قد يعترض عليه بهذا الاعتراض بأن هذا كما يقتضي خروج القسم الثالث عن أخبار هذه الطائفة كذلك يقتضي خروج القسم الثاني عن أخبار هذه الطائفة، يعني العموم والخصوص من وجه لسان الاستنكار والتحاشي. أما يناسبه لأنه في العموم والخصوص من وجه، وهذا الخبر يخالف الكتاب، وين يخالف الكتاب؟ في مادة الاجتماع وفي باقي الموارد اللي يفترق بها الكتاب عن كذا ما له علاقة، فيبقى القرآن حجة في سائر الموارد، فقط في مادة الاجتماع هو يخالفه. وإذا قدمنا، لو فرضنا قدمنا الخبر على النص القرآني فهو لا يعني أكثر من ماذا؟ من تحديد مفاد الآية القرآنية ومنع شمولها لمادة الاجتماع، هذا يعني ما يعني المخالفة لأصل الآية القرآنية، يعني الخبر لا ينافي أصل الآية القرآنية، الآية صادرة ما بيها مشكلة، شمولها لمادة الاجتماع أنا أمنع من الخبر إيش يقول، لأنهما يتعارضان في ماذا؟ في مادة الاجتماع. فعلى أسوأ التقادير ونقدم الخبر على النص القرآني فنحن نمنع من إطلاقه، هذا في الحقيقة، هذا نحن نمنع من إطلاق الآية القرآنية والنص القرآني لمادة الاجتماع. فالخبر في القسم الثاني يخالف الكتاب بهذا النحو من المخالفة، هذا النحو من المخالفة، يخالف إطلاق الكتاب بعبارة أخرى، ما يخالف أصل شنو؟ أصل الكتاب، ما يخالف أصل الآية القرآنية، وإنما يخالف إطلاق الآية القرآنية وشمولها لمادة الاجتماع. وهذا أيضا يمكن أن يقال بأنه لا يناسبه هذا اللسان من الاستنكار والتحاشي. هذا اللسان من الاستنكار والتحاشي يناسب أن تكون المخالفة من القسم الأول بنحو شنو؟ التباين. هذا يتحاشى من صدوره منهم عليهم السلام، هذا يستنكر صدوره منهم عليهم السلام، كيف يصدر منهم ما يخالف الكتاب بنحو التباين. فيعترض على هذا الوجه بأن هذا كما يقتضي خروج القسم الثالث من المخالفة من أخبار هذه الطائفة، كذلك هو يقتضي خروج القسم الثاني من أخبار هذه الطائفة. لكن المشكلة هو في هذا، أنه إذا خرجنا القسم الثالث والقسم الأول إيش راح يبقى؟ خصوص القسم الأول هذا معناه هذا فرد نادر، هذا ما عندنا خبر يجي خالف القرآن بنحو التباين، ماكو. حتى ذول الكذابين هم من يكذب في حديث ويضع حديث ما يضع مخالف الكتاب بنحو شنو؟ التباين، يعني يدري ما حد يقبله. فهذا حمل لهذه الطائفة من الأخبار على الفرد شنو؟ النادر أو المعدوم، وهذا محذور، هذا بالنتيجة هذا محذور، يمنعنا من ماذا؟ من أن نقول بأن هذه الطائفة تختص بخصوص ماذا؟ بخصوص القسم الأول. فلا بد من حل حينئذ. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع هو أن يقال بأن هذه الأخبار، يعني أخبار هذه الطائفة الوارد بها عنوان المخالفة وتجعل الميزان في قبول الخبر ورده والمخالفة وعدم المخالفة، أن هذه الأخبار لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد كما هو المطلوب. واضح الاستدلال بها، نستدل بهذه الأخبار على أن خبر الواحد ليس حجة، الخبر الواحد الذي يكون مخالفا للكتاب ليس حجة، وخبر الواحد اللي هو محل ابتلاءنا واللي نتكلم عنه هو شنو؟ مخالف بناء على عموم المخالفة للأقسام الثلاثة، مو شيء. قلنا أن أكثر الأخبار اللي إحنا محل ابتلاءنا هي شنو؟ هي نسبتها للكتاب، نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا المخالفة شملت هذه الأخبار فمعناه تكون هذه الأخبار دليل على عدم حجية خبر الواحد اللي إحنا نتكلم عنه، وهو غرضنا ماذا؟ إثبات حجيته، واللي هو اللي هو محل ابتلاءنا. هل الاستدلال بهذا الشكل؟ هذا الوجه الرابع، يقول أن هذه الأخبار لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد، باعتبار أن هذه الطائفة من الأخبار إن كانت أخبار آحاد فعدم صحة الاستدلال بها على عدم حجية أخبار الآحاد واضح، مو على ما تقدم سابقا. ما يصح الاستدلال بخبر واحد على عدم حجية أو حجية خبر واحد آخر مثلا، فلا يصح الاستدلال بها إذا كانت أخبار آحاد. واضح هذا؟ تقدم سابقا أنه يؤدي أن يعني فرض حجية هذه الأخبار يؤدي إلى عدم شنو؟ عدم حجيتها، يؤدي على حجيتها. وإذا فرضنا عدم وجود خصوصية لها، فإذا كانت حجة سائر الأخبار لابد أن تكون أيضا شنو؟ حجة. وإذا كان سائر الأخبار حجة حين يثبت كذبها، فيلزم من صدقها شنو؟ كذبها، يلزم من حجيتها عدم حجيتها إلى آخر ما تقدم. وأما إذا فرضنا أنها ليست أخبار آحاد، هذه الطائفة الوارد بها عنوان المخالفة ليست أخبار آحاد، وجدع بأنها مثلا متواترة، نسأل أن هذا التواتر يا قسم من أنواع التواتر، التواتر اللفظي واضح أنه ما عنده تواتر لفظي أي الأخبار، ولا معنوي، ولا معنوي، وإنما غاية ما يمكن أن يقال أنه تواتر إجمالي حسب اصطلاح صاحب الكفاية،
تواتر إجمالي،
مع أننا نعلم بأن واحد منها على الأقل صادر من المعصوم، ما كتواتر لفظي ولا تواتر معنوي، وإنما كتواتر إجمالي، بمعنى أننا نعلم بأن واحد منها صادر من المعصوم. لكن هذا الواحد ياهو منهم، من عرفه هذا الواحد، فهو تواتر إجمالي على أفضل التقادير. هذا التواتر الإجمالي كما تقدم لا يثبت به إلا أخص المضامين من هذه الأخبار. أوسع من هذا بعد ما يمكن أن يثبت بهذا التواتر الإجمالي. إحنا ما نعرف هذا الخبر الذي ثبت عن المعصوم وصدر عن المعصوم، ما نعرفه يا رب. من ذي هذا الخبر ما نعرفه. فأخص المضامين التي تلتقي فيه جميع هذه الأخبار هو الذي شنو تثبت به، يثبت حجيته ويكون حجة، يعني أخص المضامين الذي تتفق عليه كل هذه الأخبار. يا أخبار هذه الطائفة التي دعي بأنها شنو متواترة، يدعى بأنها متواترة، قلنا اللي يمكن أن يكون تواتر فيها تواتر إجمالي. تواتر الإجمالي من أحكامه وهذا أنه لا بد من الاختصار على أخص هذه الأخبار من حيث المضمون الذي تشترك فيه جميع هذه الأخبار. الأخص مضمونا في صورة العلم بأن واحد منها على الإجمال قد صدر هو ما يدل على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب بنحو التباين. هذا أخص مضمون. هاي الأخبار على اختلاف ألسنتها، أخص هذه الأخبار مضمونا هو هذا الذي يدل على عدم حجية خبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب بنحو التباين. هذا كل الأخبار تتفق عليه، حتى الخبر اللي يقول بأنه المخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه، هذا ليس حجة، هو بنفس الوقت يدل على بنحو التباين من باب أولى لا يكون شنان لا يكون حجة. واضح؟ يعني إذا فرضنا أن أخبار هذه الطائفة من أخبار بعضها يدل على ماذا؟ على عدم حجية الخبر المخالف بنحو التباين، بعضها يدل على عدم حجية الخبر إذا كان مخالف بنحو العموم والخصوص من وجه، بعضها يدل إذا كان بنحو العموم والخصوص شنو المطلق. هاي متواترة إجمالا نعلم بصدور بعضها. أخص هذه الأخبار مضمونا هو ما دل على عدم حجية خبر الواحد اللي خالف الكتاب بنحو التباين، لأن هذا تتفق عليه كل الأخبار. إذا هو الخبر المخالف بنحو العموم خصوص مطلق ليس حجة، من باب أولى أن يكون ماذا؟ أن الخبر المخالف بنحو التباين أيضا شنو؟ ليس حجة. فكأنه تتفق عليه كل الأخبار، فيكون هذا أخص الأخبار مضمونا، فهذا الذي يثبت، هذا يكون حجة. فماذا يثبت عندنا حينئذ بالنتيجة؟ يثبت عندنا أن الخبر المخالف بنحو التباين هذا ليس حجة. هذا هل يضر القائل بحجية خبر الواحد إذا تمسك بالأدلة الآتية لإثبات حجية الخبر إذا لم يكن مخالفا للكتاب بنحو شنو التباين؟ طبعا لا يضره ذلك. الخلاصة أن الوجه هذا اللي يقول هكذا أنه هاي الأخبار إما أن تكون أخبار أحد أو لا، أخبار أحد لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد، خلاص. ليست أخبار أحد متواترة، الشيء اللي معقول ويمكن قبوله هو التواتر الإجمالي إذا قبلناه، والتواتر الإجمالي لا يثبت به إلا حجية الخبر من هاي الأخبار الذي يكون أخص مضمونا والذي تشترك فيه كل الأخبار، هذا يثبت حجيته. وحجية مثل هذا الخبر ما يضرنا، لأنه الأخص مضمونا هو الخبر الذي يدل على أن ما خالف الكتاب بنحو التباين هذا ليس حجة، والالتزام بذلك لا يضر القائل بحجية خبر واحد. هذا الوجه الرابع، هذا أكو تعليق عليه يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.